لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. القضاء واجب كفائي وهو منصب جليل وخطير، وحكم القاضي نافذ على الجميع، ولا يجوز نقضه من قبل قاض آخر إلا مع فرض فقدان الأول للشروط المعتبرة في القاضي أو إلى آخر العبارة. المتقدمون من علمائنا يفسرون القضاء ويحددون القضاء بأنه عبارة عن المنصب المأخوذ فيه حل التخاصمات والمنازعات القائمة بين الأفراد، وهو عبارة عن نفس المنصب الشرعي الثابت إلى من قبل الشارع. نقول منصب يعني من قبل الشارع، المعبر عنها بالاصطلاح بالولاية. ولاية يعني شنو؟ يعني منصب لكن من قبل الشارع المقدس، فيفسرون القضاء بهذا المعنى. المتأخرين لا، يفسرون القضاء بمعنى آخر، يفسرون القضاء يفسرونه بنفس الحكم، نفس الحكم نفس الحكم المأخوذ في حل المنازعات القائمة بين المتخاصمين. واضح؟ إذن المشهور، مشهور المتقدمين يفسروه بنفس المنصب والولاية، الجماعة المتأخرين يفسروه بماذا؟ الحكم لرفع الخصومة، الحكم الذي به ترتفع الخصومة. المصنف يقول أنا أجمع بين كل من هذين التفسيرين، كل من هذين التحديدين، هم الأول هم الثاني. واضح؟ فأقول أن القضاء هو عبارة عن الحكم لحل الخصومات، لكن مع فرض كون الحاكم منصوبا من قبل الشارع توفرت فيه شرائط القضاء ممن ثبتت له الولاية، يعني بعبارة أخرى ممن ثبتت له الولاية من قبل الشارع. شو ثبت الولاية؟ إذا كانت الشرائط متوفرة. ويشير إلى هذا المعنى، ويشير لهذا المعنى للقضاء، يشير إلى القضية التي تحكيها الآية الشريفة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. فقد رتب على جعل الولاية لداود، رتب عليه، فرع عليه مباشرة بالفاء: فاحكم. فاحكم. إذن لابد أن القضاء هو أخذ فيه فعلية الحكم، لكن ممن له فعلية الحكم ممن له الولاية، لا فعلية الحكم مطلقا ولا ثبوت الولاية مطلقا سواء حكم أو لم يحكم. فالقاضي لا يطلق على الشخص إذا كان إلى منصب القضاء ثابت من دون أن يقوم عملا بماذا؟ بفصل الخصومات وحل النزاعات والحكم. لا يقال لهذا الشخص قاضي، وهي عندنا مجتهدين، لكن لا يقال لهم ماذا؟ قضاء. كما لا يقال للشخص اذا مخليه في محكمة الثورة انه شنو؟ قاضي. ليش؟ انه لم تثبت له تلك الولاية الشرعية. اذا لابد من توفر كل من العنصرين لكي يتحقق القضاء، يصدق القضاء. اذا القضاء عبارة عن فعلية الحكم ممن له الولاية وله المنصب. مصنف يقول قبل ان يقول مصنف، احنا خلينا نعلق مو بعيد، ان الجماعة اللي قالوا المشهور اللي عرف بالمنصب والمتأخرين اللي عرفوا بما لا بفعلية القضاء يريدون نفس هذا المعنى. لا يراد ذلك على اي حال. البعث في النقطة المصنف يقول البعث في النقطة خال عار عن لا تصدق عليه. قال المعروف لدى المتقدمين تحديد القضاء بالولاية على الحكم شرعا بين المتخاصمين لفصل الخصومة، ولدى المتأخرين بالحكم بين المتخاصمين لرفع الخصومة دون مجرد الولاية والمنصب. ولعل الأنسب الجمع بين الأمرين وتحديده بالحكم لفصل الخصومة ممن له الولاية على ذلك شرعا، فإن المفهوم لدى المتشرع من القضاء ذلك دون مجرد الحكم ولو ممن لا ولاية له عليه، ولا مجرد الولاية من دون الحكم. كما قلنا لا يقال أنه قاضي. وقد يستفاد ذلك أيضا من قوله تعالى أيضا، يعني بالإضافة علما إلى إطلاق المتشرع اللي بين ناس ذل نبي، وقد يستفاد ذلك من قوله تعالى لا على نحو الاستدلال وإنما على نحو التأييد كما بينا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم، عليكم السلام، فاحكم بين الناس بالحق. والمطلب لا يستحق الإطالة بعد عدم ترتب ثمرة عليه. ما الفرق بين حكم القاضي وفتوى المفتي؟ في حين أن القاضي راح نشترط في شنو؟ شروط. من جملة الشروط أن يكون مجتهد، من جملة الشروط أن يكون ماذا؟ عند البعض قالوا لا هو بس مجتهد، يكون شنو؟ أعلام بعض الشيء واضح. والمفتي هم يشترط فيه. إذا ما الفرق بين شنو؟ فتوى الفقيه وفتوى المفتي وحكم القاضي؟ حمس أرزاء من يفعل تساؤل عنه، ما الفرق بينهما؟ واضح. المصنف يقول الفرق بينهما اولا وثانيا، بل وثالثا. اولا ان فتوى المفتي استنباط، بينما حكم القاضي تطبيق. شنو استنباط وشنو تطبيق؟ الاستنباط هو عبارة عن استلال الأحكام الكلية من أدلتها الشرعية، استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة الأحكام الشرعية من خلال الأحكام الكلية من خلال ماذا؟ الأدلة الشرعية. واضح. بينما التطبيق لا، بعد أن فرضنا أن الحكم ثبت، الحكم الكلي لموضوع شنو؟ موضوع الحكم، موضوع الكلي. التطبيق على هذا الفرد، هذه الجزئية للموضوع، يقال له ماذا؟ تطبيق. وقد وقع الكلام بين الباحثين في الفرق أداء الفروق بين التطبيق وبين الاستنباط، ودخلوا في أبحاث مطولة. لما يدخلون في أول يأتيكم إن شاء الله الإخوان مدارس الكفاية، يأتيكم بالكفاية. أول ما يدخلون بالكفاية بحث مفصل، وهكذا في أكثر مباحث الأصول مداخل هاي. هناك يبحثون النقطة أنه ما الفرق بين القياس الاستنباطي والقياس التطبيقي، شنو الفرق بينهم؟ بحث مفصل. هل نقدر أن نعرف بأن حكم الحاكم تطبيق، بينما فتوى المفتي استنباط؟ فإن الفقيه شيء يقول، فإن الفقيه ماذا يقول؟ يقول الفقيه تجب الصلاة، يقول الفقيه يحرم أكل لحم الأرض، فيفترض يصب الحكم على ماذا؟ على الموضوع الكلي، ما ثبت في مرحلة مسبقة أنه لحم أرنب. واضح، أنا أقول أنه حرام. أما المفتي شي يقول؟ يقول، أما القاضي ماذا يقول؟ يقول هذه الدار لك. الفقيه ما يقول هذه الدار لك في فتوى. الفقيه لما يفتي ما يقول هذه الدار لك، شي يقول؟ شي يقول؟ يقول لا يحل التصرف بمال الغير. يقول إذا وصل إليك هذا المال عن طيب نفس فهو شنو؟ ملك لك إذا دفعت ثمنه. يقول أحل الله البيع، تؤدي علما إلى أن النقل والانتقال يفيد الملكية. كل هاي المقدمات يقول كأحكام كلية، أما ما يقول لك هذه الدار لك. واضح؟ القاضي يقول لك بأن هذه الدار ماذا؟ القاضي في رفع الخصومة يقول هذا الدار لك. لذلك هاي هم فائدة من تستفتي مكاتب المراجع والعلماء، تقول له وقعت خصومة بيني وبين فلان، ليش تروح بعيد؟ في زماننا الآن هذه الدار كانت إلي وأني مسفر ورحت، بعدين إجت الحكومة أخذتها وباعتها، أو إجا واحد اغتصبها أخذها، والآن نرجعين أقول له شنو؟ أطلع ما يطلع. شي جاوب يقول لي هاي الدار لك، ما يقول لي الدار لك، شي يقول لي؟ إذا كان فكذا، جواب كل أنه هو يرجع في تحديد الموضوع. فإذا طلبت منه قل لا هذه الدار، قل لي يا ابن كلها شنو؟ قل له أرجع للقاضي، أرجع لكم هاي مشروع. فيطلع شيء يقول ذلك من ساعه، يقول هاي بيتات مراجع من ساعه، عمي الفقيه ليس من وظيفتي كمفتي. اي اذا نصب نفسه قاضي، الان هو مو قاضي، اذا نصب نفسه قاضي صار بناء يحكم، اي حينئذ يكون يجاوب على اساس ماذا؟ بيان الموضوع، شيخ الموضوع الخارجي، يقول له هذه الدار لك لو تقول. بس هذه الراده شنو؟ نقول بانه ما يفوت لمنصب بعد أن كان مفتي، يقدر أن يكون شنو؟ قاضي بلا إشكال. بس هذه الرابطة شنو؟ بينا وروح جيب الشهود وكل بطل شغلنا وعملنا ونبقى شنو؟ نحل مشكلتك. أكو من يصدق هذا الوحيد؟ زين، هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني أن الفتوى تكون حجة على المقلدين فقط، على المقلدين فقط، فقط المقلد، أما غير المقلد يكون حجاني. بينما حكم القاضي وحكم الحاكم يكون نافذا على الجميع، يكون نافذا على الجميع، إلا أن لا يكون الحاكم شنو؟ إلا أن لا يكون الحاكم قد توفرت فيه شرائط الحكم، كان بيخلق فئه، وإلا فلا بد من ماذا؟ من متابعته. واضح. يمكن أن نبرز فارق ثالث لو نرجع للأول، مو مهم نذكر هذا، نرجع للأول، نرجع للأول، خليه على كثر هذا فارق ثالث أيضا أنه في فتوى الفقيه يترك الأمر علما في تشخيص الموضوع، يترك الأمر علما للمكلف بعد أن الشارع ما بين المصداق، يترك تحديد المصداق علما للمكلف. فشنقول بعد أن الشارع قال لحم الأرنب حرام، يعني ما ثبت في مرحلة مسبقة أنه لحم أرنب فهو يحرم أكله. نترك هذا الموضوع إذا الشارع ما بين، نترك علما للعرف تحديد المصداق. فما وجده العرف أنه لحم أرنب ما كان دمان يحرم أكله، يحرم شربه، يحكم بنجاسته في الدم. بينما هناك لا، العرف ما لحق، المكلف ما لحق أن يدخل في تحديد المصداق، لأن المصداق من يحدد، ها من يحدد المصداق؟ لا، في القضاء القاضي هو يحدد المصداق، المكلف ما لحق يدخل. ثم إن حكم القاضي يختلف عن فتوى المفتي في أن الثاني بيان للأحكام الكلية بحسب ما يؤدي إليه نظر المجتهد، بخلاف الأول فإنه تطبيق لتلك الأحكام الكلية على الوقائع الخاصة، فالقضاء على هذا يكون في طول الفتوى متفرعا عليها كما بينا، ونثبت الأحكام الكلية بعدين تجي تطبق عليها. ويضاف إلى ذلك أن الفتوى لا تكون حجة إلا في حق مقلدي المفتي بخلاف القضاء، فإنه نافذ في حق الجميع كما سيأتي. وفرق ثالث هو أن نظر المجتهد في الفتوى يكون محكما في بيان الحكم الكلي دون تطبيقه على مصادقه، فإن ذلك وظيفة المقلد دون المجتهد، كما يأتيكم في الرسائل إذا ما جاءكم مفصل ذلك في أول عبارة إلى الرسائل، أن من اللي يقوم بماذا بالتطبيق، من اللي يقوم بإجراء الأصول العملية، المفتي أو ماذا أو المقلد. في أول عبارة أن المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي فإما أن يعلم أو يشك أو ويفرع الرسائل على ماذا، على أبواب ثلاثة بلحاظ هذه العبارة المعروفة المشهورة. وفرق ثالث أن نظر المجتهد في الفتوى يكون محكما في بيان الحكم الكلي دون تطبيق على مصادقه، فإن ذلك وظيفة المقلد دون المجتهد، وهذا بخلافه في القضاء، فإن التطبيق راجع علما إلى القاضي، بل ذلك هو ماذا؟ ذلك وظيفة القاضي، هو اللي بين الجزئيات، ما يلحق أن ماذا تتدخل في بيان هو أصلا شغله، هو القضاء، منصب القضاء لرفع الخصومة، يعني في تشخيص الموضوع مو تشخيص الموضوع. قال في المتن بأن كما قرأنا على أسماعكم، على أسماعكم الشريفة، أن القضاء واجب أولا، ثانيا أنه كفائي. الدليل على وجوبه أولا توقف الواجب عليه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه متوقف على ماذا؟ على القضاء. واضح؟ ما نريد نقول كل أمر ونهي عن المنكر متوقف على القضاء، لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خصوص تلك الموارد التي فيها نزاعات وخصومات متوقف على اليمن، على القضاء. فإنه لا يمكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كانت هناك خصومة، ويقول لكم اطلع من البيت إلا إذا شنو، إلا إذا شنو، في مرحلة سابقة ثبت أن هذا البيت شنو ملك لغيره، حيث أن تقدر تقول له في مقام النهي عن المنكر تقول له يقول اطلع. وارح الدليل شنو؟ واضح. الآن شقوق جلس في دار، وأشك في أن الدار إلا لو مو إلا، فكون أنهاء عن المنكر إذا أكون في مرحلة مسبقة، كون أثبت ماذا؟ كون أثبت ماذا؟ في أن هذا منكر، ولا يمكن إثبات هذا المنكر إلا أن أرجع للقاضي أسأل عمي هذا الدار كانت شنو لشخص وهذا الشخص سافر وترك وادي تجلس فيه هذا جاء هذا الدار ملك إلا لو لا فإذا قال لي لا أكون يطلع من عندي حينئذ تحقق لي موضوع شنو النهي عن المنكر حينئذ أقدر أن عن المنكر إذا النهي عن المنكر واجب ويتوقف النهي عن المنكر على ماذا على القضاء لأنه من دون تحديد أن هذا منكر واللي يحدد أن هذا منكر هو القاضي من دون تحديد أن هذا منكر ما أقدر ماذا أنهى عنه وهكذا في المعروف لكي أأمر به لابد أن يثبت أنه معروف وثبوت أنه معروف يرجع في تحديده المن إلى حكم الحاكم حكم القاضي هذا الدليل أول ثانيا أن حفظ النظام واجب ولا يمكن مواجهة تواجهه بحكم الشرع والعقلي وشنو تجيب بينهم أقول لك واضح هل من الواضحات جدا أن حفظ النظام واجب وحفظ النظام متوقف عليه من على القضاء في إحدى مفاصل حفظ النظام متوقف على الواجب تصور مجتمع بلا ماذا بلا قضاء سوف يسود الهرج والمرج عليكم السلام سوف يسوده الهرج والمرج لذلك حفظ النظام واجب ومعلوم أنه متوقف على ماذا على القضاء فيكون القضاء واجبا وأما أنه ليش كفائي لأنه بقيام البعض به يتحقق كل من الأمرين هم الوجه الأول هم الوجه الثاني لأنه إذا قام به البعض نقح لي صغرى النهي عن المنكر أعرف أن هذا منكر وإذا قام به البعض حين يتحقق النظام بعد ما بدأ يعني أجي أمسك قاضي ثاني بل بالعكس بل بالعكس أكثر من هذا ما ذكر المصنف إحنا نذكره بل أكثر من هذا أنه إذا أنا أقمت قاضي ثاني قد يصير ماذا إحلال بالنظام اي بعد ما تتحمل شنو كما ما تتحمل السفينة شخصين قائدين للسفينة شي عبرون عنهم ربانيين للسفينة ايضا ما تتحمل قاضيا في منطقة من باليوم ما عندهم إلا بالعشر أيام بالشهر ما عندهم إلا شنو إلا منازعة واحدة ما يتخلي واحد ثاني برا بلدة كبيرة مدينة مثل بغداد يكون لو تخلي 100 قاضي هم قليل كثرة المنازعات والخصومات أما البلدة اللي بيها 50-60 شخص ومثلا إلى 10 قضاة قال وأما أنه واجبون فلتوقف حق النظام عليه مضافا إلى أنه مقدم لتحقيق المعروف والانتهاء عن المنكر وأما أنه كفائي فلأن الغرض وهو حفظ النظام يتحقق بتصرف من به الكفاية له وأما أن القضاء منصب جليل قال فلأنه منصب الأنبياء شلون منصب الأنبياء ما في شيء نقرأ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس اللي هناك خليفة لكي تحكم بين الناس إذا منصب لداود هذا منصب لداود إذا منصب الأنبياء طبعا بل هو منصب أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق تحكم بين الناس بما أراك الله ودائما الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين في الحديث أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لشريح يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي مثله ومنهم صلوات الله عليهم منح للمجتهدين هم قالوا ففي صحيحة أبي خديجة قال أبو عبد الله عليه السلام انظروا إلى رجل منكم، شوف الرواية، الرواية مهمة هذه، انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، احنا قضايانا ما يدرك كلها، يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنكم بجعلكم إياه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. خلونا واحد أسبوع بس تنصبوا، أنا من ذاك الوقت أنصبوا من الآن ما نصبتموه أنا أجعله ماذا عليكم؟ حاكم عليكم. اشتردون بعض تسيل أموركم، ما يمكن إلا بها الطريقة، ودائما الإمام موجود سواء في زمن الحضور أو في زمن الغيب، نفس الشيء ودائما الإمام موجود يرجعون إليه. فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه، هذا أمر بالتحاكم إليه. وأما أنه منصب خطير كما ورد في المتن، فلما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لسان القاضي بين جمرتين من نار، إذا حكاية زايدة حكاها كان فيه يحترق زايدة أو ناقصة نزل لسان أكناه، يعني ماذا؟ عن أنه يكون يحكم بحكم الله تعالى، إذا حكاية زايدة يحترق، إذا حكاية ناقصة يحترق بين جمرتين من النار حتى يقضي بين الناس، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي حديث آخر من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، كناية عن ماذا؟ كناية عن فطورة وصعوبة، وبس فطورة، صعوبة وفطورة. هذا المنصب خطر جدا وصعب جدا. وفي حديث ثالث أن النواويس، يقول النواويس في الهامش موضع في جهنم على ما ذكره الطريحي في مجمع البحرين، موضع في جهنم، شكت هاي النواويس إلى الله عز وجل. ماذا الذي شكته؟ شكت شدة حرها، فقال لها عز وجل اسكتي فإن مواضع القضاة أشد حرا منك. وأما نفوذ حكم القاضي، إذ قال في المتن أنه ما يجوز نقض، لا يجوز نقض ويكون نافذا على الجميع، ولا يحق لقاض آخر بالإطلاق، حتى إذا كان الذي ينقض قاض شنو آخر، إذا الحاكم حكم نافذ حكم على الكل حتى على ماذا؟ حتى على قاض آخر، ما يحق لقاض آخر أن ماذا؟ أن ينقض. لذلك أئمة أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام في الحديث، في حديث الكساء، ما خلقت ما خلقت سماء المبنية كل شيء لأجلكم، من تصل قضية للقضاء يرحون حبوا للنظام تعليم الناس، يرحون أمام القاضي جلسوا يتراقبون، يقول لفلان يقول هكذا وأنا أقول هكذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية في قضية الجرح، في قضية الناقة، في قضية هذا ذو الشهادتين، ولا فلان ماذا يقول أنه يقول بأنه أنا اشتريت من الفرس أو الناقة ما دفعت للثمن، قال له أنت ما دفعت، الأعرابي قال له النبي ما دفعت للثمن، قال له أنا دفعت للثمن، قال له ما دفعت. النبي دار وجهه إلى من كان جالسا، قال لهم أحد يشهد أنه أنا دفعت الثمن؟ ما شفنا، أقول متعجرة ما شفنا. فظل النبي إلى أن إجى هذا شكل الشهادتين، قال له إيه أنا أشهد. قال له شفت؟ قال له سمعت. قال ليش شلون تشهد؟ قال يعني ديني وكتابي وقرآني وجلسي وناري وعملي وصلاتي وصومي وجهادي ونفسي وأولادي وأموالي كلها ايش ما تقال. قاعد تقول انت احنا قاعد نقول به على هذا ما أصدقه، صدقناك في كل شيء على هذا ما أصدقه. لذلك لقب بماذا؟ بالشهادة. لقب بالشهادة، كان الشهادة دائما شنو تعادل؟ الشهادة معرفة، معرفة ونحو المعرفة، نحو المعرفة، ما يعرفون النبي. ذلك عندنا ورد في الروايات، كان حديثنا البارحة في جلسة آخر، ورد عندنا في الروايات أنه من المعرفة، المعرفة من زاركم عارفا بحقكم، من كذا كذا، فقط إذا كان عارفا بحقكم. إلى أن تختلف الدرجات تختلف، أنت مرة تزور على موشي أبو الفضل عباد قوي، أكو زوره شيء لأنه حلو وقوي كذا، طويل عريم كذا. يزور أبو الفضل عباس نافذ، كان عمي العباس نافذ البصيرة صلب الإمام كذا كذا. مرة تزور أبو الفضل لمواقفه، مرة تزور الإمام حسين لأن تعرف الإمام حسين من هو الإمام حسين. يختلف كلها تختلف، هذا كله يؤثر ماذا في المحتوى وفي الزيارة. ذلك ورد أن من زارها عارفا بحقها فله كذا، في زيارات متعددة على هذا الأساس، على هذا الأساس. فلي وجهين، خرجنا عن البحث، فلي وجهين. الوجه الأول التمسك بمقولة عمر بن حنظلة لا يجوز، لا يجوز نقضه ونفوذ حكم الحاكم. دليله هو هذا. أولا مقولة عمر بن حنظلة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث. هذه الرواية المعروفة اللي يستدلون بها على ماذا تعلمون؟ يستدلون بها على ماذا؟ على الولاية المطلقة للفقيه. هي رواية عمر بن حنظلة. رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال من تحاكم الإمام، من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. فيه تتم الرواية، فإنما بدين الله استخف إذا ما ناسيها. فيه قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. شوف فليرضوا، أمر بماذا؟ بلزوم التحاكم إليه. هذا ما العلاقة بحثنا. فليرضوا به حكما، حكم عليكم غصبا عليكم، فإني قد جعلته حاكما. ليش أرضوا به؟ لأنني جعلته حاكما، فإن حكومته ولايته ولاية ماذا؟ قولية لم معصوم. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله. أنا جعلته هذا، أنا من جعله؟ الله جعله بحكم الله. فإن الذيل يدل بوضوح على أن الحكم إذا كان على طبق القواعد فعدم قبوله استخفاف بحكم الله سبحانه. واضح هذه الرواية. إذن الرواية من حيث الدلالة جدا واضحة، لا غبار عليها. طبعا السعد لا غبار عليها في ماذا؟ في نفوذ حكم الحاكم في مسألتنا، في مسألة شنو؟ الترافع. هو النزاع والنقاش في دلالته بأنها هل تدل على ماذا؟ على نفوذ حكم الحاكم مطلقا حتى في غير المرافعة، وأن كل ما يكون الحاكم هو شنو؟ هو حكم النبي وحكم الأئمة عليهم السلام، فإني قد جعلته حاكما عليكم ارضوا به، ما يمكنكم ماذا؟ أن تخالفوا، وإلا كنتم قد استخفتم بحكم الله. هجي على هذا أيضا تدون المعلوم لديكم أن مورد الرواية شنو؟ المخاصم. ارجع للرواية لننسى، رجلين من أصحابنا بينهم منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى الأليح، قال من تحاكم إليهم، ثم قال ينظران منه، ينظران منه، ينظران ذول المتخاصمين، مو أنه شنو أنت ما متخاصم في ماذا؟ في مقام، في مقامات أخرى. من كان منكم كذا فإني قد جعلته، جعلته في ماذا؟ في هذا مورد الخصومة، لأنه شنو مطلقا هكذا يقال. طبعا بعض يقول لا، المورد لا يخصص، احنا نفهم ما أنه جعلته عليكم في الخصومة وفي غير الخصومة. وجه تعلمون بأن الرأي السائد والمشهور من قبل علمائنا عدم ثبوت الولاية. طبعا إنا إما للمناقشة في إما للمناقشة في دلالة هذه الرواية، أو للمناقشة في ماذا؟ في سندها، أو للمناقشة في ماذا؟ في سندها. طبعا من يذهب إلى الرواية المطلقة، يذهب إلى الرواية المطلقة لا يحصل دليل بماذا؟ بالمقبول. أكو شنو؟ عدة أدلة، حكم العام، سيرة العقلاء، من أغرس العقلاء، حكم العام، سيرة العقلاء، حفظ النظام، أدلة كثيرة. بعض ذكرت من تساعده، وليس في السند من يتأمل فيه. تعال بالسند بعد أن تمت الدلالة على مطلوب نوم، تعال نقش عن ولاية الفقيه المطلق، نجي إلى ولاية الحاكم في القضاء وأنها نافذة على كل أحد. خب تمت الدلالة، أما السند، السند في نفس هذا عمر بن حنظلة، الرواية تامة إلا من جهة عمر بن حنظلة. هذا عمر بن حنظلة ما وارد في حقه توثيق خاص من قبل المشايخ، لم يرد في حقه توثيق خاص. نعم هناك عدة وجوه ذكرت وذكروها وأطنبوا وفصلوا، فصل المحققون في ماذا؟ في هذا الرجل، باعتبار أهمية الرواية والثمرات المهمة المترتبة عليها، ففصلوا في ماذا؟ في بيان حال هذا الرجل عمر بن حنظلة. ماكو توثيق في حقه؟ نعم، الوجه الأول في توثيقه، الوجه الأول في توثيقه رواية صفوان عنه، وصفوان من المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة، الذين لا يرون إلا عن ثقة. فمن يؤمن بكبرى أن المشايخ الثلاثة ابن أبي عمر وصفوان و البضنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر لا يرون إلا عن ثقة، فيكون هذا توثيق لمن؟ لها، لعمر بن حنظلة. ليش؟ لأنه ثبت في موارد أنه روى عن عمر بن حنظلة يروي عن صفوان، فالرواية تكون شنو؟ فالرواية تكون معتبرة بهذا الاعتبار. حتى مثل السيد الشهيد، حتى من يفصل في رواية المشايخ الثلاثة يقدر يقبل هذه الرواية. السيد الشهيد يفصل يقول، وهذا يقدم من عدنا، يقول بأن رواية المشايخ الثلاثة عن شخص إذا مذكور اسمه هذا الشخص أي يكون توثيق معروف، أما إذا كان مجهول عن رجل ما نقدر نأخذ بماذا؟ بتوثيق تلك الرواية، بوثاقة واعتبار تلك الرواية. واضح هذا؟ وذكر ليش انه انت مسك بالعام شبه المزاقين وما حد يعرف، وحيث انه في الروايه مذكور اسم عمر بن حنظلة، فيمكن ماذا؟ هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان هناك رواية، هاي الرواية إذا تم استندان تدل على من؟ على وثاقة هذا الرجل. شنو الرواية هذه؟ لاحظوا، قلت لأبي عبد الله من يقول قلت يزيد ابن خليفة، قلت لأبي عبد الله إن عمر ابن حنظل أتانا عنك بوقت، جاب لنا خبر عنك واضح، فقال أبو عبد الله إذن لا يكذب علينا. قال بعد أكثر من التوفيق وآية جميلة رواية، لكن المشكلة في هذا في هذا يزيد ليش؟ يعني جاءنا عنك في وقت من الأوقات بخبر بأمر بقضية، من يجينا عنك بخبر قبل في وقت من الأوقات يقول إيه؟ إذن لا يكذب علينا، واضح. طب هذا يزيد المشكلة في هذا لم يوثق. نعم يونس ابن عبد الرحمن اللي هو من أصحاب الإجماع الستة، واضح، وفي بعضهم 18، ثلاثة عندنا، ثلاث ستات في أصحاب الإجماع، ثلاث ستات ومجموعة 18 للرجال قدر. أكو من بنى على أن أصحاب الإجماع إذا رووا عن شخص هذا دليل على ماذا؟ على اعتبار ذلك الشخص باعتبار الكبرى، العبارة المتقدمة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن شنو؟ عن جماعة. من هو هذا يونس بن عبد الرحمن؟ من هو؟ وقد روى عن هذا الشخص، إذن ماذا؟ هذا توثيق إلى هذا، إذا بنينا على شنو؟ على الكبرى. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن الجماعة هذه الرواية أخذوها واعتمدوا عليها وتمسكوا بها، وعمل الأصحاب برواية مو عمل عادي، لا مو واحد واثنين ومشهور، لا الكل عمل بها، المتقدمين كل ما عملوا بهذه الرواية تلقوها مورد القبول، سلموا بها، هذا دليل على اعتبارها. هذا شنو؟ كل الدليل الأول. قال وليس في السند من يتأمل فيه سوى ابن حنظل نفسه، حيث لم يوثق بيد أنه قد يتساهل في أمره لرواية صفوان الذي هو أحد الثلاثة عنه بناء على كفاية ذلك في إثبات الوثاقة، مضافا إلى أن يزيد بن خليفة قد روى قلت لأبي عبد الله إلى آخر الرواية قرأناها، ويزيد وإن لم يوثق ولكن روى عن يونس الذي هو من أصحاب الإجماع بناء على كفاية ذلك في قبول الرواية. يضاف إلى ذلك أن تلقي الأصحاب للرواية بالقبول قد يورث للفقيه الوثوق بماذا؟ بصدورها. احنا من ضيف اي كل وحده من ذني اذا تلزمها قد تناقش في مبناها على ان الكبرى الاولى تامه بحسب الظاهر، كبرى ان المشايخ الثلاث ما يرون الا عن ثقه، الظاهر انها شنو تامه، لكن حتى اذا سلمنا لكن مجموع هذه القرائن وغيرها يورثنا ماذا؟ الوثوق بصدور الرواية. باء الدليل الثاني على ماذا؟ على لزوم الدليل الثاني على لزوم قبول حكم الحاكم مطلقا حتى على القاضي، وما يجوز نقضي ولا يجوز نقض حكم الحاكم. الدليل على ذلك شنو؟ أنه نفس الغرض الذي من أجله شرع القضاء وهو شنو؟ حفظ النظام. إذا صار البناء الجواز نقض حكم الحاكم يلزم من ذلك نقض الغرض من تشريع القضاء. أنتوا شرحتوا القضاء ليش؟ قلتوا لأجل حفظ النظام. حفظ النظام لا يتم إلا إذا فرضنا أن حكم الحاكم وحكم القاضي لا يكون، حكم الحاكم في القضاء لا يكون قابلا للنقض، وإلا خلي 50 سنة يحكم القاضي، إذا كل ما يحكم أنا أجي شنو النقطة، إذا جاز لي أن النقطة أيا ما كنت أنا حتى إذا كنت قاضي آخر فضلا عن ماذا كنت إنسان عادي. إذا كان يجوز نقضة حينئذ ما راح يكون ما راح يحفظ النظام على هذا الأساس، لأن يحكم الحاكم أنا ورا شوية أروح النقطة ما أعمل لي أنا العادي، إذا أنا كنت أقصد أيضا إذا حكم الحاكم وجوز القاضي آخر أنا النقطة فهواي لطيفة، يجي يحكم الحاكم كمل أنا أزم الشسمة أروح الواحد ثاني أخليه إذا جاز له أن ينقضه حينئذ راح يلزم من ذلك رجوع الخصومة من جديد، راح يرجع هذا يقول أنت تمسك برأي فلان وأنا أتمسك برأي منه شخص آخر، ما راح يبقى ماذا نظام، لا يحفظ النظام حينئذ. ثم يضاف إلى ذلك أنه إذا توقف إذا كان في القضاء يمين، إذا حلت الخصومة بيمين المنكر، مو هيك إذا ما كنت بين المدعي راح يجي ينتقل علما إلى المنكر يحلف على رد الدعوة، فإذا كان حل الخصومة بيمين المنكر عندنا رواية على عدم جواز نقض اليمين، أن القضاء شرع لفصل الخصومة فلا بد من نفوذه وإلا يلزم نقض الغرض. واضح؟
واضح.
فليش
المطلوب ما واضح؟
بعد ما فات الروح عيد الروح بعد
هذا تشير يدو هذا كله تشير يدو
عشان يجي يثبت أنه ما يجوز نقض رأي القاضي نافذ على الجميع حتى على قاضي
وراء هذا كله
ها؟
هذا كله تشير اليمين يعني اليمين السناش
بعدنا اليمين ما تخلق فيه لا بعدنا أنا قاعد بس الأول واضح؟
الأول
الأول أن الغرض من القضاء حل الخصومات وإقامة النظام وحل الخصومات وبالتالي حفظ النظام يتوقف على ماذا؟ على كوني حكم الحاكم نافذ بحق الجميع حتى نحل الخصومة ولا تبقى الخصومة قائمة وإذا بقى الخصومة راح يرسم لها الجوال ماشي ما يتحقق النظام. واضح؟ هذا الدليل الثاني. المصنف يقول أنا راح أذكر لكم أيضا دليل ثالث لكن هذا الدليل أخص من المدعى. شنو الدليل الثالث؟ أخصنا أنا أسلم قبل أن تحكي أنت وتناقشنا أنا راح أسلم وياك. راح أقول لك هذا الدليل أخص من ماذا؟ من المدعى. يعني شنو المدعى؟ أن حكم القاضي سواء كان ناتج عن ماذا؟ سواء كان ناتج عن ماذا؟ ها عن اليمين أو لا؟ هذا كان عنده بينة وحكمت على أساس البينة. أو مو بينة. بعد أن رديت اليمين بعد أن وجهت اليمين إلى المنكر ما على المنكر شي يقولون أكو رأيين رأي يقول يحلف المدعي وتسقط الدعوة ورأي يقول شنو أساسا تسقط الدعوة إذن مو دائما حل الخصومة يكون بماذا إذن حل الخصومة لا يكون دائما يمين المنكر لكن إذا حلق قسم من أنحاء نحو من أنحاء حلل الخصومات بماذا في الواقع الخارجي بماذا بيمين المنكر هل نحو من حل الخصومات أكون عندي دليل على ماذا على المدعى على أنه إذا حلف المنكر وحكم القاضي على أساس حلف المنكر ما يجوز نقض الحكم حتى من قبل قاضي آخر خذين فأنا من البداية قاعد أقول لك أن هذا الدليل أخص منين يثبت المدعى في ماذا في دائرة ضيقة أنا من البداية قاعد أقول في قسم نقص بس ينفعنا لو ما ينفعنا جاوبني ينفعنا في الجملة ينفعنا لا بالجملة قال هذا كله دليل إذا لم يفترض حل الخصومة بيمين المدعى عليه يعني ممكن وإلا أمكن أن يضاف إلى ذلك التمسك بماذا بصحيح عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له قلت له وإن كانت عليه بين عادلة قال نعم وإن أقام بعدما استحلفه بالله 50 شنو؟ ما كان له، وكانت اليمين قد أقرت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. هاي طبعا عبارة هكذا: إذا رضي صاحب الحق، رواية: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين، قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. خب من يقول لي وجه الاستدلال شلون بيها؟ واضح وجه الاستدلال شلون بيها، تقريبا الاستدلال بيها، فإنها تدل على أن بمجرد حكم الحاكم لا يحق ماذا؟ نقضه، حتى لو كان عنده ماذا؟ بينه بالإطلاق، وإن كان هناك حاكم شنو؟ آخر، وإن حكم الحاكم الآخر أيضا لا يحق له بعد بالإطلاق. واضح؟ والحمد لله رب العالمين.